أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون والوجود وأفاض علينا نعمة الحياة وغمرنا بفضله ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واستحضروا في نفوسكم عظمته وذكره، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدق الله العلي العظيم. قد يخطئ الإنسان ويظلم أحدا من الناس، قريبا كان أم بعيدا، لكنه ينجو ويفلت من المحاسبة والعقاب، إما لتخفيه وعدم اطلاع أحد على جرمه وعلى ظلمه، وإما لضعف الطرف الآخر الذي وقع الظلم عليه، وإما لقوته، قوي يستطيع أن يفلت من المحاسبة والعقاب، وخاصة مع انتشار حالات الفساد والمحسوبيات في المجتمعات، فإن كثيرا من الظالمين والمعتدين والفاسدين يستطيعون الهروب من العقوبة والتفلت من المحاسبة بأساليبهم المختلفة. لكن هل يعني الخلاص والتفلت من المحاسبة والعقوبة أنه يستطيع الهروب من حكم العدالة إلى الأخير وإلى النهاية؟ هل يضيع ذلك الحق؟ هل يضيع ذلك الأمر ولا تأخذ العدالة مجراها؟ كلا، إن هناك حاجزين ومفرزتين عظيمتين لا يستطيع الإنسان أن يفلت منهما. المفرزة الأولى محكمة الضمير والوجدان. الله سبحانه وتعالى أودع في أعماق نفس الإنسان، أودع قوة تدعوه إلى الخير وتحذره من الشر، فإذا ما خالف هذه القوة وارتكب الشر، ظلم أحدا، اعتدى على حق أحد، فإن هذه القوة في أعماق نفسه والتي يطلق عليها قوة الضمير، قوة الوجدان، لابد أن تستيقظ في يوم ما وتوجه العقوبة لهذا الشخص، للإنسان نفسه، عن طريق التوبيخ والتأنيب، فيعيش ما يطلق عليه عذاب الضمير، ضميره يعذبه، حتى وإن كانت حياته الخارجية ظاهرها الهناء وظاهرها الاستقرار والراحة، ولكن في أعماق نفسه هناك نار تضطرم، تلك النار هي تأنيب الضمير، هي توبيخ الوجدان. قد ترين الأجواء المادية والمصالح على قلب الإنسان، على ضميره، على وجدانه، تتراكم، فيكون الضمير في حالة من السبات، حالة من الركود، حالة من الخمول، لكن هذا الضمير قد يستيقظ في يوم ما، في لحظة ما، ويعيش هذا الإنسان العناء والعذاب والألم في داخل نفسه بسبب ما ارتكب من جرم وخطأ، وبسبب ما مارس تجاه الآخرين من ظلم وعدوان. هذه القوة، قوة الضمير، في علم النفس يعرفونها بأنها جهاز نفسي تقييمي يتعلق بالأنا، حيث يقيم الإنسان نفسه بنفسه ويصدر الحكم على نفسه. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. من مصادق هذا الحزن الطويل هو عذاب الضمير، هو توبيخ الضمير والوجدان. إن بعض من يقصرون في حق الوالدين أو أحد الوالدين، بعد وقت يستيقظ الضمير فيبدأ يفكر: لماذا قصرت في حق أبي؟ لماذا قصرت في حق أمي؟ وهنا قد يعيش الإنسان عذاب ضمير، تأنيب ضمير يواكبه طول عمره. وقد يقصر الإنسان أو يعتدي على حقوق زوجته، أو الزوجة على حقوق زوجها، وتمر الأمور بشكل أو بآخر، لكن الضمير يستيقظ ويصبح من قام بهذا العمل يعيش تأنيبا وتوبيخا، وخاصة حينما يفقد الطرف الآخر. وهكذا بحق الآخرين، أعرف شخصا كان قد زاد عمره على 70 عاما، وقبل وفاته بسنوات كان يبدي لي قلقه وحزنه، لأنه قبل أكثر من 50 سنة ذهب إلى الحج واشترى حطبا، أيام كان الذهاب إلى الحج بتلك السيارات التي تتأخر وتتعطل، وتماهل إلى أن توارى الحطاب الذي اشترى منه الحطب ولم يعطه مبلغا من المال قيمة ذلك الحطب، 4 ريالات أو 2 ريال أو حسب الأسعار في ذلك اليوم. يقول: إنني أعيش عذاب وتوبيخ ضمير، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ لماذا فوتت على ذلك الفقير حقه؟ طبعا من الناحية الشرعية مسألة محلولة، حينما لا تعرف صاحب الحق، لا تستطيع الوصول إليه أو إلى ورثته، تتصدق بذلك المبلغ عنه. لكن هذا شاهد من شواهد تأنيب الضمير، تأنيب الوجدان. حتى الطغاة
الذين يمارسون القمع بحق الناس بحق الأبرياء أيضا يتعرضون لهذا العقاب بشكل أو بآخر، كما ينقل التاريخ عن الحجاج ابن يوسف الثقفي أنه حينما قتل سعيد بن جبير لم تطل حياته من بعده، كان بين فترة وأخرى حتى وهو نائم يستيقظ وهو يصيح مالي ولسعيد بن جبير، هذا بتأثير يقظة الضمير. فهذه القوة الموجودة في نفس الإنسان قد تستيقظ في وقت من الأوقات فتحاكم الإنسان على عمله، هذه محكمة من داخل نفسك ليست كالمحاكم الخارجية التي تستطيع التفلت منها. وشواهد وأحداث كثيرة على هذا الصعيد، الآن يكتبون في أمريكا عن الحالات المتكررة لانتحار الجنود الأمريكيين وخاصة الذين شاركوا في الحروب في حربي أفغانستان والعراق، ظاهرة يدرسونها ويتحدثون حولها وكتبت حولها أبحاث وعقدت حولها ندوات لأنها ظاهرة تكررت كثيرا، حتى أن إحدى الإحصائيات تشير أن عدد الجنود الأمريكيين الذين انتحروا في الآونة الأخيرة بلغ 6256 شخص. هؤلاء حينما درسوا أسباب إقدامهم على الانتحار، أكثرهم هؤلاء شاهدوا أعمال القتل، أعمال فظيعة، باشروا هذه الأعمال بعد قرار من حكومة لازم يقاتل في أفغانستان أو في العراق أو في أي مكان، أثناء تأدية الخدمة يقوم بهذا الدور والعمل، لكن فيما بعد يعود إلى بلده يبدأ يفكر. بعضهم كما يقول كانت تلك المشاهد مثل الكوابيس لا تكاد تغيب عن نفسه في كل ليلة من ليالي نومه حينما يأوي إلى فراشه، وبعضهم من شدة عذاب الضمير يقدم على الانتحار، وبعضهم أصيب بأمراض نفسية. إذن هذه القوة موجودة في نفس الإنسان، قوة الضمير والوجدان، وعلى الإنسان أن يحسب لها حسابا إذا دعته نفسه للاعتداء على أحد للنيل من أحد، عليه أن يتذكر أنه سيدفع الثمن غاليا، قد لا يستطيع الطرف الآخر الذي ظلمته أن ينتصر منك أن ينتقم منك، لكن الانتقام قد يأتي من داخل نفسك عن طريق الضمير والوجدان. هذا هو الحاجز الأول. أما الحاجز الثاني فهو الوقوف بين يدي الله. ماذا تفعل؟ أنت في هذه الدنيا قد تتفلت من الحساب، قد تتفلت من العقوبة، قد تبرئ نفسك، قد لا يستطيع الطرف الآخر أن يثبت عليك الجرم الذي عملته، ولكن ماذا تفعل بين يدي الله؟ الآية الكريمة، الآيتان الكريمتان تذكران بهاتين المحكمتين، بهذين الحاجزين. لا أقسم بيوم القيامة، هناك قيامة، لا أقسم إما بمعنى اللا، أن لا هنا زائدة كما يقول بعض المفسرين والمقصود أقسم بيوم القيامة، أو لا أنها نافية يعني أن الموضوع أوضح من أن يحتاج إلى أن يقسم عليه، الموضوع أكبر وأعظم من أن يقسم عليه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي محكمة الضمير والوجدان، النفس التي تلوم الإنسان، القوة التي داخل نفس الإنسان تلومه تؤنبه توبخه حينما يرتكب الخطأ. أما يوم القيامة فهناك المحكمة العظيمة الكبيرة النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث يوما لأصحابه فيقول: بين الجنة والعبد سبع عقاب، يعني سبع عقبات، أهونها الموت. الموت هو أهون شيء. قال أنس: يا رسول الله، فما أصعب تلك العقبات؟ قال صلى الله عليه وآله: الوقوف بين يدي الله إذا تعلق المظلومون بالظالمين. أي ظلامة. بعض الناس يفكر المظلومون بالظالمين يعني فقط الحاكم الذي يظلم الناس. لا، أنت حينما تظلم ابنك، حينما تظلم زوجتك، الزوجة حينما تظلم زوجها، حينما تظلم العامل الذي يعمل عندك، هذا ظلم. هذا أيضا المظلوم يتعلق يوم القيامة يطالب بحقه. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. بأي مظلمة، صغيرة كانت أم كبيرة، لا يجوز تلك العقبة أبدا إلا بعد أن يأخذ ذو الحق حقه منه. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم. فعلى الإنسان أن يكون حذرا يقظا، أن لا يقع في ظلم أحد، أن لا يعتدي على حق أحد، لا على حق مادي ولا على حق معنوي، حتى لا يدفع الثمن غاليا من تأنيب ضميره ووجدانه ساعة يستيقظ، ومن الوقوف والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الظلم والعدوان، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكامه وأوامره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.